الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور، وفي أول أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وما زلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعرفنا أن أيمان المسلمين أيمان مكفرة، أي تشرع فيها الكفارة. وعرفنا أن أيمان المسلمين ستة أنواع، أخذنا ما يتعلق باليمين بالله عز وجل، وما يتعلق أيضا بالحلف بالنذر سواء كان بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء. كذلك من أيمان المسلمين الحلف بالعتاق والطلاق، الحلف بالعتاق والطلاق. والحلف بذلك من جملة اليمين، ولا تدخل في الأيمان الشركية عند عامة العلماء، وهي يمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء وباتفاق العامة وباتفاق أهل الأرض، هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهي يمين كما عرفنا باتفاق أهل اللغة وباتفاق طوائف الفقهاء وباتفاق العامة وباتفاق أهل الأرض، أي من المسلمين ومن غيرهم. فإذا قال الشخص: الطلاق يلزمني إن فعلت كذا وكذا، أو امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا، فهذه يمين بالاتفاق. وإنما حصل النزاع بين العلماء هل هي يمين فيها كفارة، أو أن الطلاق يقع، ومثل ذلك العتاق، فهل يقع الطلاق والعتاق؟ فهذا محل نزاع بين العلماء. وأهل العلم يسوون بين العتاق والطلاق، ويجعلون الباب بابا واحدا. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على أن من حلف بالطلاق أو بالعتاق بنفوذ الطلاق والعتاق، ولم يفرقوا بين الطلاق وبين العتاق، وإنما تنازعوا عن الأئمة الأربعة فيما سوى ذلك كالحلف بالنذر والحلف بالظهار والحلف بالحرام. هل تلزم هذه الأشياء أو لا تلزم؟ محل نزاع بين أصحاب المذاهب. فهناك من ذهب إلى الإلزام بجميع ذلك، ومنهم من ذهب الإلزام ببعض ذلك. على كل، نزاع الأئمة الأربعة في غير مسألة العتاق والطلاق. أما العتاق والطلاق فإنهم سووا بينهما ولم يفرقوا، أعني أصحاب المذاهب الأربعة. وما يتعلق بالعتاق جاءت به الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في عدم وقوعه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما جاء في مصنف عبد الرزاق وفي سنن الدارقطني وفي سنن البيهقي وجاء عند غيرهم في شأن المرأة التي أراد أن تفرق بين أبي رافع وبين زوجته، فكان مما حلفت به أن حلفت بالعتاق، فقالت: وكل عبد لها حر إن لم تفرق بينه وبين امرأته، فحلفت بالعتاق. وسألت جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فاتفقت كلمتهم أن عليها الكفارة ولم يلزموها بالعتق. ولهذا احتج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم بهذا على مسألة الطلاق، لأنه لا فرق بين المسألتين، وأهل العلم لا يفرقون بين مسألة، أعني من أصحاب المذاهب الأربعة، فلا يرون فرقا بين قول القائل عبدي حر إن لم أفعل كذا وبين قول امرأتي طالق إن لم أفعل كذا. يقولون يقع الطلاق ويقع العتق، لا يفرقون بين لا يفرقون بين المسألتين. هذه صيغة قسم، ما ذكرناه صيغة قسم، ما هو صيغة تعليق، ينظر إلى النية في صيغة التعليق. فجمهور أو الأئمة الأربعة لا يفرقون بين مسألة العتق وبين مسألة الطلاق، فيوقعون الطلاق ويوقعون العتق. والآثار عن الصحابة جاءت في مسألة العتق وفيها أن ذلك يمين، فهذا لازم، وهذه حجة على الأئمة الأربعة، فإنهم يرون أن الباب باب واحد. وأما مسألة الحلف بالطلاق لم يكن معهودا في زمن الصحابة، ولهذا لم يخوضوا في مسألة الحلف بالطلاق، وتكلموا على مسألة الحلف بالعتاق لأن هذا حصل في زمنهم. والحلف بالطلاق حصل في زمن التابعين، واختلف التابعون حين حصل ذلك في زمنهم، فمنهم من وقع الطلاق ومنهم من لم يوقع الطلاق. وقد ذهب جماعة من التابعين إلى عدم وقوع الطلاق، كطاووس بن كيسان اليماني وكغيره من التابعين، وذهب آخرون إلى وقوع الطلاق. فالمسألة فيها نزاع بين التابعين ومن جاء بعدهم، يعني مسألة الطلاق. أما مسألة العتاق فلا يعلم بين الصحابة خلاف في أن العتاق لا يقع، ولا فرق كما عرفنا بين العتق وبين الطلاق، الباب واحد عند الأئمة الأربعة. فهذا المذهب الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وجماعة من التابعين في أن الطلاق لا يقع إذا حلف الشخص به هو القول الصحيح، فإن ذلك كما عرفنا داخل في مسمى اليمين بالاتفاق، وأهل العلم لا يرونها يمين شركية، بل يرونها من أيمان المسلمين المنعقدة، هذا الذي عليه عامة العلماء، يرونها من الأيمان المنعقدة. فإذا كانت من الأيمان المنعقدة وهي من أيمان المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الكفارة في اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاليمين فيها تحلة، ما في عندنا يمين ليس فيها تحلة، وهي يمين منعقدة شرعية. فاليمين تنقسم إلى قسمين: يمين منعقدة ويمين شركية. اليمين المنعقدة جعل الله عز وجل فيها الكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين الشركية غير منعقدة وليس فيها كفارة، فيها توبة إلى الله عز وجل كالحلف بالمخلوقات، فهي يمين غير منعقدة وليس فيها كفارة. أما اليمين المنعقدة فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيها كفارة. والمتلفظ بالطلاق قد يتلفظ بالطلاق بصيغة التنجيز، فيقول امرأتي طالق، فهذا طلاق واقع باتفاق العلماء ولا تدخل في مسمى اليمين باتفاق العلماء. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أو قال امرأتي طالق بصيغة التنجيز، فهذا طلاق باتفاق العلماء ولا يدخل في مسمى اليمين باتفاق العلماء. وقد يتلفظ بذلك بصيغة القسم، فيقول امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا، أو الطلاق يلزمني إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا. وهذه يمين باتفاق العلماء، لكن عرفنا النزاع هل فيها كفارة أو أنها أيمان واقعة، وإلا فإنها يمين منعقدة باتفاق العلماء، بل كما ذكرنا عن شيخ الإسلام باتفاق أهل الأرض. والنوع الثالث أن يذكر الطلاق بصيغة الجزاء، بصيغة الجزاء، فيقول إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، أو نحو ذلك من الألفاظ. فما كان بصيغة الجزاء فينظر فيه إلى نية المتكلم، فإنه قد يكون مريدا للشرط والجزاء، وقد يكون مريدا للجزاء، وقد يكون غير مريد لا للشرط ولا للجزاء. فهنا يحتاج أن ينظر إلى نية المتكلم، قد يكون مريدا للشرط والجزاء، كأن يقول لامرأته مثلا إن تنازلت عن أو إن أعطيتني كذا وكذا من المال فأنت طالق، وهو يريد الشرط والجزاء، يريد منها أن تعطيه ذلك المال ويريد أن يطلقها، هذا مريد للشرط والجزاء، هذه يمين وإلا من قبيل الطلاق المعلق، من قبيل الطلاق المعلق، ومريد للشرط والجزاء. وقد يكون يريد الجزاء ولا يريد الشرط، يقول إن تنازلت عن حقوقك فأنت طالق، وهو لا يريد أن تتنازل عن حقوقها، لكن يرى أن إن تنازلت هو سوف يطلقها، فالجزاء مريد له، هو مريد للجزاء، لكن الشرط هو لا يريده، لكن إن أبت إلا ذلك فهو يريد الجزاء الذي هو الطلاق. هنا يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع الطلاق، وهو من قبيل الطلاق المعلق. إذن سواء أراد الشرط والجزاء أو أراد الجزاء دون الشرط فإن هذا من الطلاق المعلق، لكن إذا كان غير مريد للشرط ولا للجزاء، نعم لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء، يقول كأن يقول لها إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، هو لا يريد الشرط، لا يريد أن تخرج، ولا يريد الجزاء، لا يريد أن يطلقها، وإنما يريد أن يمنعها، لا يريد لا الشرط ولا الجزاء، يريد أن يمنعها من الخروج. وش يكون هذا طلاق ولا يمين؟ يكون هذا يمين ولا يدخل هذا في الطلاق، فهذه صيغة يمين وليس صيغة طلاق. فإذا كان غير مريد لا للشرط ولا للجزاء وإنما يريد مجرد المنع فهذه اليمين. فإذا اليمين يريد بها المتكلم الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، إما أن يصدق في خبره أو يريد أن يكذب خبرا من الأخبار، يريد أن يصدق الناس خبرا من الأخبار أو يكذب الناس خبرا من الأخبار، أو يريد الحث أو يريد المنع. هذه حقيقة اليمين. إذن الطلاق أو التلفظ بالطلاق إذا كان بصيغة الشرط والجزاء، هنا يحتاج أن ينظر إلى نية المتكلم. إن كان مريدا للجزاء والشرط فهذا طلاق، أو مريدا للجزاء وإن لم يكن مريدا للشرط فهذا طلاق. أما إذا كان غير مريد لا للشرط ولا للجزاء وإنما يريد المنع مثلا أو يريد الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا داخل في مسمى اليمين ويأخذ أحكام اليمين ولا يكون طلاقا. ومراد المتكلم قد يعرف من كلامه هل يريد الطلاق أو لا يريد، فإنه إذا قال لها إني أعطيتني إن تنازلت عن حقوقك فأنت طالق، يفهم السامع أنه يريد الطلاق المعلق. لكن إن قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، فغالب الظن أنه يريد المنع لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء. هذا هو الأمر الغالب، إلا في أمر مستنكر كأن يقول لها إن زنيت فأنت طالق، إن زنيت فأنت طالق. هنا هل هو مريد للجزاء أو غير مريد؟ هنا هو مريد للجزاء، فإنه لا يريد أن يعاشر امرأة زانية. فقد يفهم مراد المتكلم من سياق الكلام، وذلك أن بعض الناس إذا قيل له ماذا تريد، بعض الناس ما يفهمش الذي يريد، هل أراد الطلاق أو لم يريد الطلاق. لكن كما عرفنا سياق الكلام يعرف به المقصود غالبا، ومن كان مدركا للأمور هو يميز بين نيته. لكن بعض الأشياء يجزم الإنسان أن المتكلم لا يريد الطلاق، كأن يعلق الطلاق على أمر تافه، فإنه لا يقصد الطلاق إلا من كان من أجهل الناس ومن أسفه الناس. إذا لم تصنعي لي كوبا من الشاي فأنت طالق، فطلق المرأة من أجل هذا الأمر ما يقع فيه إلا جهال الناس والسفهاء. فمثل هذه الألفاظ ونحوها محل تردد، يحتاج أن ينظر إلى نية المتكلم. وفي بعض الصور كما عرفنا يجزم الشخص بأن المتكلم أراد الطلاق ولم يرد اليمين، كالمثال الذي ذكرناه إن زنيت فأنت طالق، هنا يريد الطلاق. إن تنازلت عن حقوقك فأنت طالق، هنا لا يريد اليمين يريد الخلع، يريد حقيقة الفراق. إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا محل تردد، قد يريد حقيقة أن يفارق هذه المرأة، لأن في نفس مرأة ما تسمع لقولي وتكسر كلامي لا أريدها، قد يكون لا يريدها حقيقة، وقد يكون لا يريد الجزاء ولا يريد الشرط، يريد أن يمنعها ويرى أنها لا تمتنع إلا بذلك، فهو غير مريد للشرط الذي هو الخروج ولا للجزاء الذي هو الطلاق، مريد أمر يريد أمرا ثالثا وهو الامتناع، أن تمتنع من الخروج، لكن يراها أنها لا تمتنع إلا بذلك. فإذا أراد المنع فلا يدخل هذا في مسمى الطلاق. إذن الحلف بالطلاق من الأيمان المنعقدة في قول عامة العلماء، لكن العلماء اختلفوا هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة. وإذا حصل الاختلاف والتنازع بين أهل العلم فمرجع ذلك ورد ذلك إلى الله وإلى رسوله، والله سبحانه وتعالى قد قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال ذلك كفارة، ذلك كفارة أيمانكم، أيمانكم إذا حلفتم. فاليمين فيها كفارة، والقول أن هنالك يمين ليس فيها كفارة قول يحتاج فيه إلى دليل وإلى برهان. ولهذا هذا القول الذي سار عليه جماعة من التابعين ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم يكاد العلماء المتأخرين أن يتفقوا عليه، كالعلامة ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء، محمد إبراهيم آل الشيخ، وجماعة كثر يكادوا أن يتفقوا عليه لظهوره ولقوته، ولأن الحجة فيه من أقوى الحجج ومن أظهرها. وقد تدخل شبهة في أذهان البعض بحيث أنه يظن أن يظن أن هذه أيمان شركية، لأن ليست من الحلف بالله عز وجل، ليس من الحلف بالله أي بأسماء الله ولا بصفاته، فتكون من الأيمان الشركية. والجواب أن عامة العلماء لا يرون أن هذه من الأيمان الشركية، بل يرونها يمين منعقدة، وهم كالمتفقين على أنها يمين منعقدة. ولهذا يلزمون بعضهم، نعم ألزم الطلاق والعتاق بها لأنهم يرونها يمين منعقدة، وبعضهم جعل فيها الكفارة ولا يرونها من الأيمان الشركية، فإن اليمين الشركي غير منعقد، لا يقع فيه طلاق ولا عتاق ولا غير ذلك، وليس في ذلك كفارة. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هذه الأيمان داخلة في اليمين بالله عز وجل، لأن الحلف بالله عز وجل يدخل فيه الحلف بأسماء الله والحلف بصفات الله، وأن هذه الأمور من أحكام الله عز وجل، وأحكام الله عز وجل صفة من صفاته، لأن أحكام الله عز وجل من كلامه، فالله عز وجل حكم بها وتكلم بها، فيراها أنها من القسم بأحكام الله عز وجل، وأن أحكام الله عز وجل من صفاته، فلا تكون من الأيمان الشركية، وإنما هي يمين منعقدة. هذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الأيمان. نقف إلى هذا الموضع، وبقية الكلام نتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحكام السفر.